أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نرحب بالإخوة والأخوات المشاركين في هذه الدورة المباركة إن شاء الله ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يهدينا سبل الرشاد وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يجعل جهدنا هذا وجهدكم خالصا لوجهه الكريم بعيدا عن الرياء والنفاق وحب الشهرة وما إلى ذلك من أهداف فاسدة لا خير فيها. ونسأله جل وعلا أن يلهمنا السداد والرشاد وأن يكتب عملنا هذا في صحائفنا. ونسأله جل وعلا أن يؤتينا كتبنا وإياكم يوم القيامة بأيماننا إنه سميع مجيب. وبعد أيها الإخوة هذه هي الدورة الرابعة من دورات مركز الإمام الألباني رحمه الله وأسكنه الفسيح جنانه وجعل أعمالنا هذه في صحيفته أيضا لأن الدال على الخير كفاعله كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدورة ذات مستوى مفتوح كما يقال فلقد درسنا في الدورات الثلاث السابقة مستويات ثلاث وأنا أرى بالنسبة لمنهاج اللغة العربية ولفرع النحو بالذات أن هذه الدورة مكملة لسابقتها ذات المستوى الثالث فمن حضر الدورات السابقة فلعل الله عز وجل ينفعه بهذه الدورة نفعا كبيرا ومن لم يكن على هذا المستوى من العلم المستوى الثالث فنسأل الله عز وجل أن يرزقه الفهم وأن يوسع مداركه وأن يفتح عقله لتتحقق له الفائدة جلها إن لم تكن كلها إنه نعم المولى ونعم النصير. وبعد، بدأنا في الدورات السابقة منذ الدورة الأولى وحتى نهاية الدورة الثالثة بدراسة منهج النحو من التحفة السنية بشرح المقدمة الآذر الرومية، ورأينا أن نكمل هذه التحفة في هذه الدورة قدر المستطاع، فلقد بقي من هذا الكتاب باب المنصوبات وباب المحفوظات أو المجرورات. وباب المجرورات لو أردنا أن ندخل فيه فلا أرى أنه يستغرق أكثر من محاضرة أو محاضرتين، ولكن باب المنصوبات طويل بعض الشيء، فسنحاول دراسته خلال هذه الدورة إن شاء الله. فالمنصوبات 15، بعضها مر ذكره في الدورة السابقة وهو الاسم التابع لاسم قبله، ولعل هذا لا يستغرق منا وقتا طويلا فقد نأخذه في محاضرة واحدة. وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، فهذا أيضا لعله لا يستغرق منا وقتا طويلا، فقد تعرفنا في الدورة السابقة على كان وأخواتها وإن وأخواتها إضافة إلى التوابع التي ذكرناها آنفا. فلعلنا إن شاء الله نستطيع أن ننهي باب المنصوبات في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. فنبدأ بحمد الله عز وجل بباب المنصوبات، صفحة 128 من التحفة السنية. يقول المؤلف وهو محمد محي الدين بن عبد الحميد، أواسف ابن عبد الروم، في المتن يقول: منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر، المصدر الذي يسميه النحاة أو النحويون المفعول المطلق، وظرف الزمان وظرف المكان، ويسميان أيضا المفعول فيه، والحال والتمييز والمستثنى واسم لا، هذه لا تسمى لا النافية للجنس، تأخذ اسما وخبرا كما تفعل إن وأخواتها، والمنادى والمفعول من أجله أو المفعول لأجله، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب. والتوابع أربعة كما علمنا من الدورة السابقة، وهي أربعة أشياء: النعت يتبع المنعوت، فإذا كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، والعطف الاسم المعطوف على اسم قبله، فإذا كان الاسم المعطوف عليه منصوبا كان المعطوف منصوبا، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابه أيضا، فإذا كان الاسم المؤكد منصوبا كان التوكيد منصوبا، وهناك توكيد لفظي وتوكيد معنوي كما عرفنا في الدورة السابقة. والبدل ايضا البدل اسم يتبع اسم يتبعش من قبله وينوب عنه او يسد عنه والبدل يتبع المبدل منه في اعرابه فاذا كان الاسم المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا وسياتي بيان ذلك. اقول هنا الشارع محمد محي الدين عبد الحميد ينسب الاسم اذا وقع في موقع من 15 موقعا وهنا اقف وهذا من ديدني وعادتي مع طلابي ان اسال نقول من 15 موقعا ومن حرف جر فجاءت 15 محركه بالفتح لماذا؟ نعم هذا عدد مركب عدد مركب 15 هذا العدد المركب يبنى على فتح الجزئين الجزئان هما 5 والجزء الثاني 10 وهذا عدد مركب فيكون مبنيا على فتح الجزئين في محل جر او في محل خفض لان الاسم الذي يقع بعد عرض الجر يكون مجرورا وسنتكلم على كل واحد من هذه المواقع في باب يخصه يعني على حدة على النحو الذي سلكناه في أبواب المرفوعات ونضرب لها هنا الأمثلة بقصد البيان والإيضاح هنا سيتكلم عن هذه المنصوبات 15 بإيجاز وإجمال أولا أن يقع مفعولا به نحو نوحا في قوله من قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إنا أرسلنا نوحا فنوحا هنا اسم منصوب لماذا؟ لأنه وقع مفعولا به أي وقع عليهم فعله الإرسال وقع على من؟ على نوح فجاء نوح منصوبا ثانيا أن يقع مصدرا نحو جبلا بمعنى فرحا من قولك جبل محمد جبلا يعني كأنك فرح محمد فرحا أو سر محمد سرورا فهنا جبلا هذا مصدر جاء منصوبا هو مفعول مطلق وسنتحدث طبعا عنه بالتفصيل في حينه ونلاحظ ان جبلا وهو مصدر للفعل جبل هو من نفس تركيبة الفعل جبل جبلا وجاء هذا المصدر يؤكد وقوع الفعل جبل محمد جبلا تأكيد من فعل جبل ثالثا أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان فالأول أي ظرف المكان نحو أمام الأستاذ فأقول جلس التلاميذ أمام الأستاذ فأمام هنا ظرف مكان وجاء منصوبا بهذه الظرفية والثاني نحو يوم الخميس فيوم تدل على الزمن من قولك حضر أبي يوم الخميس يعني تبين الظرف الذي وقع فيه الفعل هو الحضور الزمن الذي وقع فيه الفعل هو الحضور يوم الخميس وتلك الظرف الذي وقع فيه الجلوس او المكان يعني الذي وقع فيه الجلوس وهو امام الاستاذ رابعا أن يكون الاسم المنصوب حالا نحو ضاحكا من قوله تعالى فتبسم ضاحكا. هنا كلمة ضاحكا بينت حال من؟ حال الفاعل. طبعا فتبسم ضاحكا من قولها لا هي طبعا تبسم هو عائد على ضمير على سيدنا سليمان عليه السلام. فتبسم ضاحكا فتبين حال سليمان ضاحكا. خامسا ان يقع تمييزا، ان يقع تمييزا نحو عرقا من قولك تصبب زيد عرقا. تصبب زيد عرقا، ماذا تصبب زيد عرقا؟ ميزنا هذا التصبب، هذا الفعل. سادسا ان يقع مستثنى، ان يقع الاسم المنصوب مستثنى نحو محمدا من قولك حضر القوم الا محمدا. يعني استثنينا محمد من الحضور، يعني استبعدناه. القوم حضروا، يعني كل القوم قاموا بالفعل والحضور الا من؟ الا محمدا. فمحمدا مستثنى منصوب، فالمستثنى يقع منصوبا، والمستثنى حالات من النصب وسنتحدث عنه في حينه. سابعا ان يقع اسما للا النافية، تسمى لا النافية للجنس نحو طالب علم او طالب علم من قولك لا طالب علم مذموم. فهذه لا نافية للجنس، تنفي الذم عن كل جنس طالب العلم، عن كل جنس طالب علم. لا طالب علم مذموم. فهنا لا هذه النافية للجنس تعمل على الإن وخواتها كما مر معنا في الدورة السابقة، أن إن تدخل على الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ لو سمت وترفع الخبر لو سمى خبرها، وكذلك لا النافية للجنس. فهنا في قولنا لا طالب علم مذموم لا النافية للجنس تعمل عمل طبعا إن طالب اسم إن اسم لا النافية للجنس منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف علم مضاف إليه، ومذموم خبر لا النافية للجنس طبعا مرفوع، والضمة الثانية على مطابق الضمة الثانية للتنوين كما تعلمنا في الدورة السابقة. ثامنا أن يقع منادا، أن يقع الاسم منادا نحو رسول الله من قولك يا رسول الله. يا رسول الله، يا داعي الخير أقبل. فهنا يا رسول الله، يا داعي، يا رسول، هذا الاسم منادى، وهذا اسلوب النداء بالياء، حرف النداء الياء. فالاسم المنادى يقع منصوبا، واذا كان مبنيا كان في محل نصب. تاسعا ان يقع الاسم المنصوب مفعولا لاجله، مفعولا لأجله، بمعنى أن الفعل يفعل لأجل كذا، كقول نحو تأديبا من قولك عنف الأستاذ التلميذ تأديبا، ويجاب عليه بلماذا. لماذا عنف الأستاذ التلميذ تأديبا؟ يعني من أجل التأديب، من أجل التأديب. ولهذا يقال عنه المفعول لأجله، أي وقع التعنيف على التلميذ من الأستاذ من أجل ماذا؟ من أجل التأديب. فهنا تأديبا هذا مفعول لأجله، وجاء منصوبا لهذا السبب، وهو التاسع من المنصوبات. عاشرا ان يقع مفعولا معه، ان يقع مفعولا معه والمصباح من قولك ذاكرت والمصباح. مقصود ذاكرت والمصباح اي بوجود المصباح. واحد هنا الواو، نحن تعلمنا في الدرس السابق ان الواو تكون بالعطف، فلا يعقل ان المصباح يذاكر، لا يعقل ان المصباح يذاكر كما يذاكر الانسان، وانما هنا المقصود مع اي بوجود. الواو تفيد المعية، ولهذا يأتي الاسم بعدها منصوبا على انه مفعول معه، مفعول معه. نقول حضر زيد ومحمد بمعنى كلاهما شارك في عملية الحضور، يعني في القيام بالفعل وهو الحضور، لكن هنا نقول ذاكرت والمصباح لم يشترك الاثنان في المذاكرة، وإنما ذاكر الأول ما قبل الواو وهو المتكلم بوجود ماذا؟ المصباح، يعني المصباح مضاء. الحادي عشر، الاسم الحادي عشر الذي يقع منصوبا أن يقع خبرا لكان أو إحدى أخواتها، أو اسما لإن أو إحدى أخواتها. وهذا مر معنا في الدورة السابقة بالتفصيل. كان وأخواتها، من يذكر لي بعض أخوات كان؟ يذكرنا ببعض أخوات كان. نعم. ليس. أصبح. صار. من فك، كنا هذه تأخذ نفس العمل لكن تفيد الاستمرار. نعم. فعل استمرار. نعم. ليت. بات. بات. نعم. أمسى. أضحى. أصبح. ظل. نعم. وفي عندنا فعل استمرار الناسخة، ما زال ومن فك وما برح وما دام. وأخوات إن، من يذكر لنا بعض أخوات إن؟ نعم. نعم. كيف من أخوات إن؟ سامحك الله، كيف اسم استفهام. نعم. لعل. كأن. كأن. لكن. أن المفتوحة. ليت. بارك الله فيكم. فاسم كان وأخواته، خبر كان وأخواته يكون منصوبا، واسم إن وأخواته يكون أيضا منصوبا. فهذا جعلها بابا واحدا من باب المنصوبات، يعني لم يفرقها، لم يجعلها بابين، فأوردهما كموضوع واحد. فقال خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها. ومثاله في كان وأخواتها: كان إبراهيم صديقا لعلي. فصديقا خبر كان فجاء منصوبا. والثاني: ليت محمدا يزورنا. محمدا اسم ليت وهو من أخوات إن، فوقع منصوبا. طبعا الجملة التالية: يزورنا خبرها في محرفة. ثاني عشر: أن يقع نعتا بمنصوب. وهذه التوابع الآن، بدأ بذكر التوابع الأربعة. أن يقع نعتا لمنصوب، وقد تكلمنا آنفا في البداية، قلنا الاسم التابع النعت يتبع المنعوت في إعرابه، فإذا كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا. نع الفاضل من قولك: صاحبت محمدا الفاضلة. نلاحظ أن الآن الفاضلة نعت لمن؟ لمحمد. ومحمد جاء منصوبا، لماذا؟ ما أعرف محمدا مفعول به، والمفعول به كما مر معنا آنفا جاء يكون منصوبا. فالآن النعت تابع للمنعوت في إعرابه، فالمنعوت محمدا جاء منصوبا، فجاء النعت الفاضلة منصوبا. ثالث عشر أن يقع معطوفا على منصوب. وتكلمنا أيضا آنفا أن الاسم المنصوب أن الاسم إذا عطف على اسم منصوب كان منصوبا. والعطف كما عرفنا عرف العطف في الدورة السابقة بالواو التي تفيد مطلق الجمع، بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، بثم التي تفيد الترتيب والتراقي، بعو التي تفيد التخيير. لا نريد الآن أن نخوض في هذا طويلا. أن يقع معطوفا على منصوب نحو بكرا من قولك ضرب خالد عمرا وبكرا. ملاحظ أنا بكرا معطوفا على عمرا بواسطة حرف العطف الواو، والمعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه، فالمعطوف عليه هو عمرا جاء منصوبا لأنه وقع مفعولا به ضرب خالد عمرا، لأن الفعل قد وقع على عمر فجاء عمر مفعولا به فجاء منصوبا. وعطفنا بكرا على عمرا بالواو فجاء منصوبا مثله. إذا الاسم المعطوف على اسم المنصوب يكون منصوبا. رابع عشر أن يقع توكيدا لمنصوب. أن يقع توكيدا لمنصوب، وتحدثنا في الدورة السابقة عن التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي والتوكيد اللفظي بإعادة اللفظ المؤكد نفسه سواء كان حرفا أو فعلا أو اسما أو جملة، والتوكيد المعنوي بألفاظ منها كل وجميع وما إلى ذلك. أن يقع توكيدا لمنصوب نحو كله من قولك حفظت القرآن كله. حفظت القرآن كله، لو قلت حفظت القرآن قد يشك السامع بأنني حفظت بعض القرآن، فإنما قلت حفظت القرآن كله هذا توكيد يسمى توكيد معنوي. توكيد معنوي، فالتوكيد المعنوي يتبع المؤكد أيضا في إعرابه. فالقرآن هنا جاء مفعولا به لأنه وقع عليه الفعل وهو الحفظ فجاء منصوبا. وقل لفظ توكيد معنوي للقرآن، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابه، فقل تابع هو توكيد للقرآن فتبعه في إعرابه، فالقرآن جاء منصوبا فجاء التوكيد منصوبا كله. حركة الفتح على اللام ولا طبعا هذا الضمير مضاف إليه. خامس عشر واخيرا ان يقع بدلا من منصوب. ان يقع بدلا من منصوب نحو نصفه من قوله تعالى قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا. الان نصفه بدل من ماذا؟ من الليل. قم الليل نصفه، وهذا يسموه بدل بعض من كل. بدل بعض من كل. الآن قم الليلة، الليلة جاءت منصوبة، فهنا نصف وهو بدل جاء منصوبا لأن البدل يتبع المبدل منه يعني يتبع الليل في إعرابه هنا فجاء منصوبا مثله. هذه هي المنصوبات. وقبل ان ادخل في باب المفعول به اذا كان هناك بعض الاستفسارات اسمعها فيما يتعلق بهذا الذكر المجمل والتعريف المجمل للمنصوبات من الاسماء وهي 15. نعم، التمييز بين الحال والتمييز يكون حين دراستهما بالتفصيل ان شاء الله تعالى. اذا ننتقل الان الى المفعول به وهو الباب الاول القسم الأول من الأسماء المنصوبة، من الأسماء المنصوبة. قال المصنف ابن أبي لأن تعرفه، وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. وكنا نتعلم في المدارس هو كل اسم وقع عليه فعل فاعل، نفس تقريبا نفس المعنى. هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا، فزيدا اسم منصوب وقع عليه الفعل وهو الضرب. وركبت الفرس، الفرس اسم منصوب وقع عليه الفعل وهو الركوب. واقول اي محي الدين بن عبد الحميد، محمد محي الدين بن عبد الحميد الشارح، المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثه امور، يعني اجتمعت فيه ثلاثة أمور واضحة في تعريف. قال وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. إذا ثلاثة أمور: أولا أن يكون اسما، ثانيا أن يكون منصوبا، ثالثا أن يقع عليه الفعل. لأنه قد يكون اسما ومنصوبا ويكون تمييزا أو حالا أو اسما لأن أو خبرا لكان، أليس كذلك؟ لكن في قوله الذي يقع عليه الفعل أصبح الآن معروفا مخصوصا بأنه المفعول به. وقال الاسم، فمعنى ذلك أن الأفعال لا يمكن أن تكون مفعولا به، والحروف كذلك، وإن كانت الأفعال تنصب لكنها لا تقع مفعولا به. والحروف كما نعلم جميع الحروف مبنية، ولا يمكن أيضا أن تقع مفعولا به، فلا نقول هذا الفعل مبني على الفتح أو على السكون أو على الكسر، آسف الحرف مبني على السكون أو الفتح أو الكسر في محل نصب أو مبني على مبني مع النصب، لأن الحرف لا يكون ماذا؟ مفعولا به. إذا كلامنا كله في هذه الدورة عن الأسماء وأباء الأسماء المنصوبة، فلا نتحدث عن الأفعال ولا نتحدث عن الحروف، عن الأسماء ولا نتحدث عن جميع الأسماء، وإنما عن الأسماء المنصوبة فقط.
وفي هذا الباب الذي بدأنا فيه الآن لا نتحدث عن الأسماء المنصوبة جميعا، وإنما على اسم مخصوص منها وهو ما يقع عليه فعله، وهو المفعول به. فالاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل ماذا يسمى؟ يسمى مفعولا به. اذا اقول المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثه امور. الاول ان يكون اسما، فلا يكون المفعول به فعلا ولا حرفا. والثاني ان يكون منصوبا، فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا. والثالث ان يكون فعل الفاعل قد وقع عليه، ان يكون فعل الفاعل قد وقع عليه. ولهذا لما عرفناك الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، يعني فعل الفاعل، لان تكلمنا في دورات سابقه لا يمكن ان نتصور هناك فعل دون فاعل، لا يقع هناك فعل دون فعل. والمراد بوقوعه عليه تعلقه به، سواء كان ذلك على جهه الثبوت يعني الاثبات. نحو فهمت الدرس، فهمت الدرس، وقع عليه فعل الفاعل ثبوتا وهو الفهم، يعني اثبتنا الفهم. لماذا؟ لمن؟ للدرس. ان كان على جهه النفي، نفينا الفهم عن الدرس، يعني وقع على الدرس عدم الفهم. انواع المفعول به، انواع المفعول به، قال المصنف هو قسمان، المفعول به قسمان: ظاهر ومضمر. ظاهرا ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، الظاهر ما تقدم ذكره في الأمثلة يعني. والمضمر قسمان، المضمر قسمان: متصل ومنفصل. المقصود بالمضمر يعني الضمير، يعني قد يكون مفعول به اسما ظاهرا مثل محمد، علي، الدرس الى اخره، وقد يكون ضميرا. هذا الضمير قد يكون منفصلا وقد يكون متصلا. فالمتصل 12 الضمائر، المتصل ضمائر النصب نسميها، وهي: لان ضربني يا المتكلم، يا المتكلم. هذه بشرط طبعا ان تتصل بماذا؟ بفعل. يا المتكلم اذا اتصلت بفعل كانت في محل نصب مفعول به. ضربنا ما لجماعة المتكلمين، ضمير جماعة المتكلمين او المتكلم الذي يعظم نفسه. وضربك كاف الخطاب او كاف المخاطب المفرد، وضربك كاف المخاطبة المفردة، وضربكما هذه الكاف كاف المخاطب اتصلت بها الميم والالف للتثنية، يعني للمثنى المخاطب مذكرا ومؤنثا طبعا. وضربكم اتصلت بها بالكاف الميم علامة للجمع، يعني جماعة المخاطبين. وضربكن جماعة المخاطبات اتصلت بالكاف الميم المشددة للدلالة على جماعة الإناث المخاطبات. وضربه هاء الغائب المفرد، وضربها هاء الغائبة اتصلت بها ألف، وضربهما اتصلت بالهاء الميم والألف علامة للتثنية، فهذا ضمير للغائبين، ضمير الغائبين مذكرين كان أو مؤنثين. وضربهم اتصلت بالهاء هاء الغائب الميم علامة للجمع، فهنا هذا الضمير متصل لجماعة الغائبين. وضربهن اتصلت بالهاء النون المشددة للدلالة على جماعة الغائبات. الانسر ان كم ضمير؟ 12 واحد اثنان يا المخاطب ما المتكلمين والكاف كاف المخاطب كاف المخاطبة كاف المثنى المخاطب مذكرا ومؤنثا كاف المخاطبين للجمع وكاف المخاطبات للجمع وهاء الغائب وهاء الغائبة وهاء المثنى الغائب مذكرا ومؤنثا والميم المتصلة بالهاء للدلالة على جماعة الغائبين الذكور وضربهن النون مشددة للدلالة على جماعة الغائبات جماعة الغائبات هذه 12 ضمير هذه ضمائر متصلة ضمائر متصلة والمنفصل أيضا 12 المنفصل 12 وهي إيايا وبعضهم بيقول إيا هي الضمير والياء للدلالة على المتكلم وإيانا إنا على المتكلمين أو المتكلم الذي يعظم نفسه وإياك على الكاف طبعا اتصلت بالدلالة على المخاطب المفرد وإياك الكاف المبنية على الكسر للدلالة على المخاطبة المفردة وإياكما كما للدلالة على المخاطبين والمخاطبتين وإياكم المخاطبين للدلالة على المخاطبين وإياكن للدلالة على جماعة المخاطبات وإياه لا للدلالة على الغائب المفرد وإياها للدلالة على الغائبة المفردة وإياهما للدلالة على الغائبين أو الغائبتين المثنى وإياهم للدلالة على جماعة الغائبين وإياهن للدلالة على جماعة الغائبات بمعنى أن إيا هي الضمير وهذه المتصلات للتمييز إن هذا ضمير الغائبين ضمير الغائبتين أو الغائبين ضمير مفرد الغائب ضمير المخاطب المفرد ضمير المخاطبة المفردة ضمير المخاطبين أو المخاطبتين ضمير المخاطبين ضمير المخاطبات إلى آخره وأقول أي الشارع ينقسم المفعول به إلى قسمين الأول الظاهر الاسم الظاهر والثاني المضمر وقد عرفت أن الظاهر هذا عرفنا من الدورة السابقة وقد عرفت أن الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة واضح؟ الظاهر لا يحتاج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة لبيان أو للدلالة على معناه فأما الضمير أو المضمر فهو ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن أي التكلم أو الغيبة أو الخطاب فمثال الظاهر ضرب محمد بكرا فبكرا مفعول به هذا اسم ظاهر لم يحتج إلى قرينة خطاب أو تكلم أو غيبة لبيان معنى ويضرب خالد عمرا وقطف إسماعيل زهرة ويقطف إسماعيل زهرة فزهرة وعمرا وبكرا كلها مفعول بها هي أسماء ظاهرة لا تحتاج إلى قرينة لتدل على معناها أما المضمر فيحتاج إلى قرينة انقسم المضمر المنصوب إلى قسمين الأول المتصل والثاني المنفصل الأول المتصل والثاني المنفصل البطل هنا فاتل إذا ينقسم المضمر أي الضمير إلى قسمين الأول المتصل نحن نتحدث الآن ليس عن الضمير بشكل عام وإنما عن ضمائر النصب وأنا تحدثنا في الدورة السابقة أن الضمائر كلها تكون مبنية لكن في معرفها في معرفها في محل جر حتى موقعها الإعراب فما دمنا نتحدث هنا عن مفعول به إذا تكون نتحدث عن الضمائر التي تكون في محل نصب فمنها ضمائر متصلة ومنها ضمائر منفصلة تقسم يقسم المضمر إلى قسمين. أما المتصل فهو ما لا يبتدأ به الكلام، يعني لا يمكن أن يقوم بذاته نبتدأ به الكلام. فنقول مثلا فيك تتائم ضربك، فلا نستطيع أن نبدأ بالكاف فنقول ك محمد مثلا، لا نستطيع أن نبدأ بها. ولا تأتي بعد إلا، ولا يصح وقوعها بعد إلا اختيارا، يعني نختار وقوعها بعد إلا، فنستطيع أن نلفظها منفردة قائمة بذاتها بعد إلا، إلا باستثنائها هذه. وأما المنفصل فهو ما يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا، ما ضرب المعلم إلا إياك، هذا إياك ضمير منفصل فوقع في الاختيار بعد إلا وهو قائم بذاته. نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فجاءت إياك قائمة بذاته ابتدأ بها الكلام. إذا الضمائر المنفصلة هي التي يمكن أن يبتدأ بها الكلام ويمكن أن تقع بعد إلا، ويمكن أن تقع بعد إلا. أما الضمائر المتصلة فهي التي لا يصح أن يبتدأ بها الكلام ولا يصح أن تقع بعد إلا، قل في الاختيار أن يختار القوة. وللمتصل 12 لفظا، الأول الياء، ياء المتكلم، وهي للمتكلم الواحد، للمتكلم الواحد يعني المفرد. هنا بالنسبة للياء لها خاصية، وهي أن الياء هذه إذا اتصلت بالفعل وجاء موقع مفعولا به ينبغي أن يفصل بينها وبين الفعل بحرف النون، وهذه النون تسمى نون الوقاية. لماذا سميت نون الوقاية؟ من يدري؟ نعم، نعم. إذن هي تقل فعلا من الكسر، فلو قلت وأردت أن أصل هذا الفعل هي هذا الضمير يا المتكلم بالفعل ضرب وقلت ضربي فكسر هذا الفعل، والفعل لا يكسر أصلا، فلنقي هذا الفعل من الكسر نفصل بين الفعل وبين يا المتكلم بحرف النون، فنقول ضربني يضربني يعلمني وهكذا. ولا يصح وقوعه وهي المتكلم الواحد يجب ان يفصل بينه وبين الفعل بنون تسمى وقايه، نحو اطاعني محمد ويطيعني بكر واعطاني يا بكر. والثاني ما، وهو للمتكلم او المتكلم الذي يعظم نفسه، قلنا لجماعه المتكلمين، نحو اطاعنا ابناؤنا، اطاعنا أطاعنا. هنا ما في أطاعنا هذا ضمير متصل لجماعة المتكلمين أو للمفرد الذي يعظم نفسه كما قلنا، فيقع هذا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، مفعول به. يعني أينما ترى هذه الضمائر اللي بنسميها ضمائر النصب المتصلة، أينما تراها متصلة بأفعال دون تفكير ودون نظر تعرب في محل نصب مفعول به، الا ما طبعا اذا هذا خاص يجب ان تسبق ضربنا ضرب اطاعنا، يجب ان يكون الفعل قبلها مبنيا عن الفتح. هنا في اطاعنا في يعني في حاله الماضي يجب ان يكون مبنيا عن الفتح. والثالث الكاف المفتوحة اللي هي كاف المخاطب المفرد، وهي المخاطب المفرد المذكر نحو أطاعك ابنك. والرابع الكاف المكسورة، وهي المخاطبة المفرد المؤنث نحو أطاعك ابنك. أطاعك الكاف هنا في أطاعك في محل نصب مفعول به. الخامس الكاف متصل بها الميم والألف، الميم والألف التثنية، وهي للمثنى المخاطب مطلقا، مطلقا يعني مذكرا أو مؤنثا، نحو أطاعكما فتقول للإناث للمثنى من الإناث أطاعكما وللمثنى من الذكور أطاعكما. والسابع الكاف المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة آسف. السادس الكاف المتصل بها النون وحدها وهي لجماعة المخاطبين الذكور المخاطبين أو أطاعكم. والسابع الكاف المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث المخاطبات وهي أطاعكن نحو أطاعكن. والثامن الهاء المذمومة وهي للغائب المفرد المذكر نحو أطاعه الهاء أطاعه. والتاسع الهاء المتصل بها الألف أطاعها طبعا وهي للغائب المفرد المؤنثة. والعاشر الهاء المتصل بها الميم والألف طبعا التثنية وهي المثنى الغائب مطلقا مذكرا ومؤنثا نحو أطاعهما فنقال للمثنى المذكر وللمثنى المؤنث الغائبين. والحادي عشر الهاء المتصل بها الميم وحدها الهاء المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور الغائبين نحو أطاعهم. والثاني عشر والأخير الهاء المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث الغائبات نحو أطاعهن. وللمنفصل الآن 12 لفظا أيضا وهي إيا مردفة بالياء للمتكلم يعني إياك وحده وما للمعرفة نفسها إيانا أو مع غيره إيانا سواء كان مفرد الذي يعظم نفسه المتكلم الذي يعظم نفسه أو لجماعة المتكلمين أو بالكاف مفتوحة للمخاطب والمخاطب إياك المخاطب المفرد المذكر أو بالكاف مكسورة للمخاطبة في المفردة المؤنثة إياك ولا تخفى عليك معرفة الباقي إياكما إياكم إياك إياكن هذا الباقي إياهما إياهم إياهن. والصحيح أن الضمير هو إيا وأن ما بعده لواحق تدل على التكلم أو الخطابة الغيبة. تقول إياي أطاع التلاميذ ما وما أطاع التلاميذ إلا إياي. ومن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وهنا في إياك نعبد في إياك نستعين المفعول به تقدم على الفعل والفاعل. وقوله سبحانه أمر ألا تعبدوا إلا إياه إياه هنا مفعول به. وهنا ينتهي الدرس الأول والباب الأول من باب المنصوبات من أسماء وهو المفعول به. ونستمع إن كان هناك بعض الاستفسارات. ما الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم؟ فما المقصود بثمن الدم؟ جزاك الله خيرا. اولا هذا الحديث انا للاسف طبعا لم اسمع به ولا استطيع ان اخوض فيما لا اعرف. ومن قال لا فقد اراح نفسه او لا اعرف. طبعا لو اعتبرنا الحديث صحيح واردنا ان اخوض فقد تكون هناك اجتهادات قد لا تكون في محلها فقد يكون الحديث مناسبة والمناسبة تبين المقصود. ما أراد أطاعكم أو طاعكم طاعكم أطاعكم أطاع فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل بني مستتر تقديره هو. وكم الآن بعضهم يعربها كم عساس إنها وحدة كاملة يعني ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وبعضهم يقول الكاف ضمير متصل هنا مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة الجمع هكذا. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.